إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في أمة الإسلام خرجت منهم أمة أبت ألا تعيش إلا في الجحور، ويا ليتهم اختاروا جحرا آمنا، لكنهم اختاروا أسوأ الجحور وأخبثها. فالجحور متعددة، ومنها الآمن ومنها الرديء. هذه الأمة التي خرجت من أصل أمة الإسلام أبت إلا أن تتخير جحرا خبيثا ندنا عفنا ودخلت فيه. أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا الحديث من أشراط الساعة ومن علاماتها، وعلاماتها كثيرة، ومنها هذه العلامة: اتباع أمة الإسلام لسنن اليهود والنصارى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراطها أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، والتي من أشراطها كثرة الفسوق والمجون، والتي من أشراطها كثرة الهرج وهو القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول لما قتل، والتي من أشراطها أن يكون أسعد الناس بالدنيا أهل اللؤم، لكع ابن لكع. فأخبر عن هذه الحالة التي هي من أشراط الساعة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني طريق وليس سنن، لأن الشبر والذراع لا يكون إلا للطريق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا وذراعا وجحرا، أوصاف ثلاث دلالة على إمعان هذه الأمة في موافقة سنن أهل الكتابين، كأنهم لن يخالفوهم في طريقة ولا في خلق ولا في عمل ولا في قانون ولا في قضية إلا صاروا خلفهم، حتى لو دخلوا جحر ضب. ولابد أن نتعلم ما هو جحر الضب. الضب حيوان كسول يبيت الشتاء كله في جحره، وهو يضرب به المثل في الحيرة والاضطراب، حتى ضرب العرب مثالا على هذا فيقولون على الرجل الضال، يقولون: أضل من ضب، دلالة على تحيره. وعندما يحفر جحرة غالبا ما يجعل له فتحة واحدة، بخلاف غيره من الدواب هم أذكى منه، حتى إذا أتى العدو خرج من الآخر. أما الضب فغالبا يجعل فتحة واحدة، وهو مأوى للعقارب لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فلذلك هو صديق العقارب، فإذا أتى العدو هاجمته العقارب. جحر ضعيف خبيث أضيق الجحور وأنتنها، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال أنهم لو دخلوا هذا الجحر بهذه المواصفات لدخلنا. فسأل الصحابة: من هؤلاء الناس الذين سنسير في ركابهم وعلى سنتهم وعلى طريقتهم؟ اليهود والنصارى أهل الكتابين؟ قال: فمن؟ وهو استفهام إنكاري، أي من من الناس إلا هم. وإذا نظرت في هذا الحديث لرأيت ما قاله الإمام الآجري في كتابه الشريعة عندما قال، وذلك في القرون الماضية، من أكثر من 10 قرون مضت، يقول: من تدبر أحوال المسلمين اليوم رأى أنهم يسيرون على سنن اليهود والنصارى، وذلك في قوانينهم وفي حكمهم وفي أمرائهم وفي ملابسهم وفي مناكحهم وفي تعاملاتهم وفي شرائهم وفي بيعهم وفي أحزانهم وفي أفراحهم، صاروا على هذه الطريقة يقتبسون من هؤلاء لعلهم يهتدون. ولهذا ترى أن قضية التقليد اليوم صارت قضية عمت بها البلوى، أننا نعيش اليوم عالة على غيرنا من الأمم التي تقدمتنا في علوم الدنيا، حتى سلبنا شخصيتنا والهوية الإسلامية، حتى صرنا لا نتميز عن غيرنا من أهل الكتابين. إن الموافقة في الظاهر تؤدي لا محالة إلى الموافقة في الباطن، ولهذا ترى المسلمين الذين يعيشون بين أهل الكتاب أضعف إيمانا من الذين يعيشون بين المسلمين، بل ترى أن أهل الكتاب الذين يعيشون بين المسلمين أقل كفرا وفسوقا من الذين يعيشون مع الكفار بكل أنواعهم. فإن الموافقة في الظاهر تدل دلالة حتمية على الموافقة الباطنية، ومن هنا يأتي التشابه في الأعمال والأخلاق والمواصفات والآداب والأعمال حتى تذوب الفوارق بين المسلمين وبين غيرهم. في بلاد الغرب ذابت الفوارق بين الرجل والمرأة حتى صاروا يعجزون عن وضع علامة مميزة لأماكن الرجال عن أماكن النساء، وضربوا على ذلك أمثلة. عندما يذهب البعض لبلاد الغرب ويريد أن يدخل الخلاء يتحيرون في وضع علامة لبيان حمام الرجال عن مواقع النساء، ففي بعض البلاد يوضع على باب الخلاء صورة امرأة بكعب عال كأن هذا الذي أصبح يميزها، لأن باقي الفوارق تلاشت. وفي بعض البلاد وضعوا علامة عجيبة رجلا يشرب السيجار وكأنها علامة أن شرب السيجار أكثر في الرجال من النساء، ذابت الفوارق. نفس القضية، هم يريدون منا اليوم أن تذوب الفوارق بين المسلمين وبين غيرهم. من تزيى بزي العلماء حاول أن يكون مثلهم، ومن تزيى بزي الفساق حاول أن يكون مثلهم. يعرف المجرمون بسيماهم، فالسيمة هي علامة يتميز بها الناس، ومن هنا تقع المشاكلة والمشابهة بين المسلمين وبين غيرهم عندما تذوب الفوارق. ولهذا إذا نظرنا إلى قضية الزينة في الإسلام سنرى أن باب اللباس والزينة هو باب أصلي عند المسلمين. لنا في مصنفات المسلمين أبواب كبيرة عظيمة تحدثنا عن الزينة واللباس، ما يباح وما يحرم. إذن عندنا قواعد وآداب وأخلاق لم نعدم من بيان الشريعة لهذه القضايا. عندما علمنا رب العالمين الثياب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فالثياب في هذا الدين هي زينة وستر للعورة، أما الثياب في بلاد الغرب فإنما توضع عندهم للتفنن في إبراز المفاتن والعورات، وهذا عمل الشيطان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، هذا عمل الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا عمل الشيطان. وأباطرة الموضة في بلاد العالم إنما يعملون ليل نهار على ذلك، على نزع الحياء، على إبراز المفاتن والزينة، هذا عملهم. أما في الإسلام فالثوب ساتر للعورة، والثوب زينة في الصلاة، هكذا تعلمنا. وعندما نفتح مصنفات علمائنا
سنرى كما عظيما من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية تعلمنا ما نختار من السياد وما يباح منها وما يحرم علينا. حتى في ألوان السياد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الألوان، حتى في طول الثوب وفي قصره، حتى في نوع الثوب. إن قضية التقليد صارت معممة، أصبحنا ننظر إلى بلاد الغرب كأن كل ما فيها حسن وجيد. الإسلام لم يمنع أن ننتفع من كل خير عند الآخرين، بل كل خير في بلاد الغرب فالمسلمون أحرى به، ولهذا انتفع النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الخير الذي كان عندهم. في حفر الخندق كان عملا مقتبسا من فعل الأعاجم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة الشامية وصلى فيها، وقد صنعت بأيدي أهل الكتاب. لا مانع أن ننتفع من الخير الذي عندهم، بل لا بد أن ننظر في كل خير فعلوه ونقتبس منه، وأصله في ديننا. أما أن نشاكلهم في الشخصية، في الهوية الدينية، في الأخلاق، في المعاملات، في الأحكام، في التشريع، في القوانين، في السنن، هذا مما حرمته الشريعة حتى لا يذوب المسلم مع غير المسلم. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عندما قال: بعثت بين يدي الساعة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم في ثيابهم، في ملابسهم، في شعرهم، في أخلاقهم، فقد أصبح منهم قلبا وقالبا. اليوم عندما نقلب البصر في واقع المسلمين نرى تفننا عجيبا في المتابعة والتقليد. نرى بعض الشباب يحلق شعره كما يحلقون، يحلق بعضا ويترك بعضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القزع أن يحلق بعضا وأن يترك بعضا. والعجيب أنك ترى تصديق الحديث النبوي حتى لو دخلوا جحر ضب واقعا في مجتمعاتنا. ففي بعض الأحيان يتفنن أباطرة الموضة في وضع بعض الموضات الحديثة، فمرة تكون الموضة حلق الشعر، وأخرى تطويله، وثالثة إطالة اللحى وبعدها حلقها، وهكذا دوالي، ونحن نسير خلفهم فيما يسنون وفيما يفعلون، ونرى شبابنا يتابعون ذلك بلا تفكر ولا روية. إن قطعوا الثياب قطعنا، وإن شوهوا مناظرها شوهنا. جلست رجلا منذ أيام يصنع الملابس فيسألني، يقول لي: نحن نصنع البنطال المعروف بالجنس، وعندما يطلب منا هذا البنطال يطلب منا بعض المواصفات، ومؤخرا طلب منا أن نقطع البنطال من مواضع. يقول: تكلفة التقطيع مضاعفة على تكلفة البنطال السليم. سبحان الله، حتى وصل الحال إلى هذا أننا نقلدهم حتى في تقطيع ثيابنا، ونظن أن ذلك رقيا وحضارة وتفننا. إن هذا كله من شؤم موافقة أهل الكتابين في المسلمين، بل وفي المصلين، من يتابع اليهود والنصارى في عبادتهم. فاليهود والنصارى لا يعبدون الله إلا يوما واحدا في الأسبوع. اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. وفي المسلمين من لا يعرف طريق المساجد إلا يوم الجمعة. أليس هذا من موافقة أهل الكتابين أنه يجعل يوما واحدا لبيت الله؟ ولا يعرف بيت الله إلا يوم الجمعة. إن هذا من الموافقة لأهل الكتابين أنه لا يدخل بيت الله إلا في هذا اليوم، وذلك من شؤم التقليد والمتابعة والمشاكلة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا، فإن اتبعتمونا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن خالفتمونا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ما ترك قوم سنة نبيهم إلا رفع الله تعالى مثلها من السنن وأقام مثلها من البدع. وأيم الله لأن أرى حريقا في المسجد يحرق بعضه أحب إلي من أن أرى بدعة لا أرى لها مغيرا. هكذا كانت نظرة الصحابة، أن قضية الاتباع هي أعظم القضايا في الوجود، فمن خالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إن من سبب اتباع أهل الكتابين وجود الفرقة بين المسلمين، فافتراق المسلمين إلى فرق ومناهج وأفكار متعارضة هو من ثبار متابعتهم ومخالفة الطريق القويم. روى الإمام المروزي في كتاب السنة عن عبد الله بن لحي أبي عامر الهوزني قال: كنا مع معاوية فدخل مسجدا فرأى قاصا يقص بأشياء تنكر، عمال يحدث الناس ببواطيل وكلام لا أصل له. فدعاه معاوية فقال له: ماذا تحدث؟ قال: أحدث بالعلم. فقال معاوية: ولكنه ليس علما. فقال: إنما نريد نشره. فقال له معاوية: لا أسمعك تحدث بعد هذا اليوم. ومنعه معاوية. ثم دخل المسجد بعد ذلك فقام في الناس معلما فقال: يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. لو أنتم ما اتبعتوش الحق من يتبع؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فحدثنا أن أهل الكتابين افترقوا على 72 فرقة وهي الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وهي الأهواء، فعليكم بالجماعة فاعتصموا بها فاعتصموا بها. وكأن الافتراق الحادث اليوم من تنوع مسميات المسلمين واختلاف مناهجهم وأفكارهم وتوجهاتهم ما هو إلا سبب وثمرة من ترك المتابعة واقتفاء آثار الهالكين. ولهذا يترتب على ذلك الطعن في أهل العلم والدين والاستقامة والتطاول عليهم، لأن كل إنسان من هؤلاء يرى نفسه حقا ويرى غيره على الباطل المحض. ولهذا قال عبادة بن الصامت: كيف بكم إذا فر علماؤكم على رؤوس الجبال مع الوحش؟ فقالوا: ولما يفعلون ذلك؟ فقال عبادة: خشية أن تقتلوهم. فقال: ولما؟ فقال عبادة رضي الله عنه مبينا العلة من فرار العلماء، قال عبادة رضي الله عنه: لأن الناس إن اتبعوا بدعة وعملوا بها طعنوا في أهل العلم وزدروهم، وما وقعت بدعة إلا رفعت سنة مثلها. هكذا شأن البدعة، كلما وقعت مخالفة كلما رفعت سنة، حتى تصير البدع والمخالفات حق عند الناس وتكون السنن مهجورة. فالابتداع أصل عظيم أفسد على المسلمين دينهم، وقاعدة عريضة ترتب عليها افتراق الصف عند المسلمين. هذا إذا دل يدل على أن المسلم لا ينبغي أن يحيد قيد أنملة عن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة سنن الهالكين. فالله الله في الاتباع، الله الله في موافقة السنة، وصية جامعة قالها عبد الله بن عون إمام التابعين. يقول ابن عون: ثلاثة أرضاها لنفسي ولإخواني، ثلاث وصايا لي ولإخواني. الأولى أن يقرأوا هذا القرآن وأن ينظروا فيه وأن يتدبروا ويعملوا به. الوصية الثانية أن ينظروا في الأثر والسنة فيجتهدوا في العمل بها. الوصية الثالثة أن يتركوا عوام المسلمين إلا في خير، يعني إياك أن تخدع بعمل العامة أن كل الناس تفعل كذا أو تقول كذا، دعك من الناس إلا من الخير. فلا تكن إمعة تسير مع الناس في المعاصي والمنكرات، ولكن وطن نفسك، وإياك أن تخدع وتقول: رأيت الناس يعملون فعملت مثلهم، فإن الحق لا يعرف بالرجال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالحق وأن يجنبنا الزلل والخطأ. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا داعيا إلا أجبته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.